العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، نزلنا في كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والحديث قد توقف بنا عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك، يعني وانضح، ممكن نقول وانضح فتح الضاد أو وانضح، كلاهما صحيح نتحدث عليه الآن. يقول: باب في المزي وغيره. هذا الباب معقود في أنواع النجاسات، سواء كان أمر متفق عليه أو أمر دب فيه الخلاف كالمني مثلا. فتحدث على المزي في أول خبر من هذه الأخبار، وخبر علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن الرجل والمرأة يخرج منه أمور، البول والغائط، وهذا أمر معروف نجاسته. ومن الأمور التي تخرج من خلال الشهوة أو تبعا للشهوة: المذي والودي والمني. أما المني فهو السائل المعروف الذي يخرج من الرجل عند الجماع أو حال الاحتلام. وأما المذي فلا يقع إلا عند المداعبة أو التفكير في الشهوة أو نحو ذلك. وأما الودي فيكون بعد الجماع، بعدما يقع الرجل على امرأته، فحينها يخرج منه سائل أبيض ثخين يسمى بالودي. أما المني كما سوف يأتي معنا في حديث عائشة فطاهر عند جمهور أهل العلم. وأما المذي والودي، فالمذي نجس وكذلك الودي. فالمذي سائل، كما يقولون سائل شفاف، يخرج لشهوة بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فطور، يعني لا يعقب هذا المذي جسد الإنسان فطورا فيه. باب في المذي وغيره. ذكر حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه: كنت رجلا مزاء. مزاء هذا مبالغة في المزي، يعني رجل أجد في نفسه شهوة، مع كونه متزوج يجد في نفسه شهوة فهو كثير المزي. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يعلم المزي فيه الغسل أم أن الإنسان يغسل ذكره ويتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يظن أن المزي فيه الغسل، إذا رأى الإنسان المزي يغتسل، هكذا يظن علي رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات قال: وقد تشقق ظهري، يعني من كثرة الاغتسال كان إذا رأى المزي اغتسل، فأمر شاق جدا عليه لأن الرجل لا يسلم من هذا. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. لمكان ابنته، فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحت علي، فاستحيى أن يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، وابنته تحته، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته. يعني قد يظن أن فاطمة يعني يقع منها تقصير أو نحو ذلك، يعني لغرض من الأغراض لم يذكره علي رضي الله عنه وأرضاه، امتنع عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. قال للمقداد: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فيه جواز التوكيل في الفتوى، يعني يجوز للإنسان أن يسأل، أن يسأل ماذا؟ أن يسأل العالم أو نحو ذلك، أو يوكل. ما معنى يوكل؟ يعني يقول له: اسأل للعالم الفلاني ما الحكم في هذه المسألة، هل يجوز هذا؟ نعم، لك أن توكل غيرك إن كان في سؤالك استحياء أو نحو ذلك من الأمور. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا المزي؟ قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل عضوه وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة. زيادة عند البخاري اغسل ذكرك وتوضأ، في بعض الروايات توضأ كما في مسلم توضأ وانضح أو وانضح فرجك. هذه اللفظة أعلها الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال إن رواية توضأ وانضح فرجك معلولة. لماذا؟ لأن المزي نجس، فكيف لا يغسل؟ يعني إزاي ننضح شيء نجس ولم يأتي فيه تخفيف من الشريعة؟ فقال إن هذه اللفظة لفظة معلولة، توضأ وانضح فرجك. قلنا وانضح أو إيه؟ وانضح، كلاهما يعني كما جزم البعض بأن كلاهما صحيح، وأن الكسر لغة وأن الأفصح الفتح، تقول وانضح. الإمام النووي كان يضبطها بالكسر، كان يقول وانضح، هذا هو الصحيح، هكذا كان يقول الإمام النووي. ويقال إن أبا حيان رحمه الله قرأها وانضح بالفتح، فأجاب ورد عليه السراج الدمنهوري بأن النووي رحمه الله ضبطها بماذا؟ ضبطها بالكسر، فقال حق للإمام النووي أن يستفيد مني هذه الفائدة. والإمام الزركشي في النكت قال إن كلاهما يعني صحيح، وأن الأفصح هو الفتح. ثم ثنى بخبر عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بعض الناس يخيل إليه أنه أحدث في صلاته، يسمع بعض الأصوات في بطنه أو حتى في دبره أو نحو ذلك، ولكن لم يخرج منه شيء، هو متيقن أنه لم يخرج منه شيء، كذلك لم يشم رائحة منه إن كان غفل عن نفسه أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع القاعدة، وهي قاعدة هامة، أن الشك لا يزيل الأصل. إذا كان ثم شك وارد على أصل ما فإن هذا الأصل باق. صورة هذا إنسان متوضئ يشك هل أحدث أم لا، الأصل أنه متوضئ، هل تتذكر أنك أحدثت؟ لا، إذن أنت على طهارة. طيب رجل محدث ويشك هل توضأ أم لا، الأصل أنه محدث، رجل محدث شك هل توضأ أم لا، الأصل أنك محدث، شككت في شيء هذا الشك غير معمول به وغير منظور إليه في الشريعة. يبقى يقول شكي إلى النبي، الشاكي هو عبد الله بن زيد كما جاء في بعض الروايات، قال لا ينصرف، أو قال الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه في صلاته خروج الريح أو نحو ذلك من هذه الأمور التي يقذفها الشيطان في قلب الإنسان. فقال ماذا؟ لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو أي صورة من الصور التي تجعلك تتيقن بالحكم الذي حل بك. يعني إن كان الإنسان نسي هل أنا أحدثت أم لا، الأصل أني متوضئ، خلاص إذن أنا متوضئ. وإذ به في صلاته تذكر أنه أحدث، هل يدخل في هذا؟ نعم يدخل في هذا، ويكون حكمه أنه يخرج من صلاته لأنه تيقن أنه قد وقع منه حدث من الأحداث. وعن أم قيس بنت محصان الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. بول الصبي الأصل أن كل الأبوال نجسة، هذا أصل من الإيه؟ من الأصول، لكن يخرج من هذا الأصل أمر، وهو بول مأكول اللحم، بول مأكول اللحم طاهر، خبر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فبول المأكول اللحم طاهر. طيب يبقى كده أخرجنا من مجمل الأبوال إيه؟ بول مأكول اللحم، بول الإنسان وأي بول نجس. طيب لكن هنا استثناء، ولكن هذا الاستثناء في التطهير ولا نقول أنه استثناء في الحكم الإجمالي. بمعنى بول الصبي، واضبط هذا، صبي ولم يأكل الطعام، يبقى صبي صغير، هذه الأولى، وليس بجارية، مش طفلة وإنما طفل صغير ذكر، هذه الأولى. ثانيا لم يأكل الطعام، ما حكم بوله؟ حكم بوله أنه نجس، هو أيضا نجس، لكن خفف في تطهيره بالنطح ولا يغسل، ينضح ولا يغسل. والدليل اللي احنا قرأناه الآن حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لم يأكل الطعام، يبقى لم يأكل الطعام بعد. ضابط، بعض الناس بيسأل عن ضابط إيه لم يأكل الطعام، يعني إيه لم يأكل الطعام؟ يعني إذا منع منه الطعام بكر، يعني إيه؟ يعني ممكن يكون طفل لم يأكل الطعام بمعنى أنه ما زال في الرضاع يرضع، لكن يأكل كثرة العيش ونحو ذلك. طيب إذا منعناها عنه يظل لا إشكال، هو يعتمد أصالة على لبن أمه، لكن هناك طفل يرضع لكنه لا يستغني عن الطعام، إذا منع الطعام بكى، هذا أكل الطعام مع رضاعته، تنبه. يبقى ضابط أكل الطعام أو لم يأكل الطعام أنه إن منع عنه بكى، وأنه لا يستغني عن أكله. يبقى إذا كان ذكر صغير ولم يأكل الطعام فبوله نجس، لكن خفف في تطهيره، إن أتى على ثوب الإنسان فإنه ينضح ولا يغسله. وأما بول الجارية فالأصل أن هذا البول نجس، وأن تطهيره كبقية الأبوال يغسل، هذا لا إشكال فيه. ثم تطرق بعد ذلك إلى بول الآدمي، كيف يطهر مع التسليم بنجاسته، فذكر حديث أنس، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. جاء أعرابي، الأعرابي من يسكن الصحراء، الأعرابي هو من يسكن الصحراء بعيد عن البادية، فيعني تحدث منه بعض التصرفات التي تناقض أعراف أهل الحضر. فيقول جاء عربي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية المسجد، يظن المسجد كالصحراء، إذا أراد أن يبول خرج من خيمته فبال في أي مكان، فكذلك هو في المسجد يريد أن يبول، ماذا يفعل؟ ذهب إلى ناحية وبال فيها، لا يعلم أحكام المساجد. فزجره الناس، يعني نهروه ونهوه عن مثل هذا الفعل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، ذنوب اللي هو الدلو، من ماء فأهريق عليه هكذا بتسكين الايه، بتسكين الهاء. بعض المحدثين كان بيفتح الهاء وهو خطأ، وإن كان يعني البعض قال كلاهما صحيح، بس الصواب هو التسكين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كيف طهر بول الآدمي لما وقع على الأرض؟ أضاف عليه ماء، صح؟ وهكذا قال جمهور أهل العلم، خلافا لبعض الحنفية الذين قالوا لابد من إزالة الجرم، بمعنى لابد من حفر هذا المكان، يعني المكان اللي بال فيه الأعرابي لابد أن يحفر، وهذا خلاف هذا الحديث. يبقى أيضا البول يطهر إذا وقع على الأرض أو وقع على ثوب ونحو ذلك بغسله أو بإضافة الماء عليه. ختم هذا الباب بحديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. الفطرة ما فطر الله تبارك وتعالى العباد عليه، على حبه، يعني الإنسان فطر على معرفة الله، إنسان فطر على حب النظافة، يعني لا يحب أن يكون جسده به بعض الأوساخ أو نحو زي هذه، أمور فطرية. هذه الفطرة قد تعكس عند بعض الناس، تنبه، يقول الفطرة خمس: الختان، ختان قطع الجلد التي على رأس ذكر الرجل وقطع طرف الجلد في أعلى فرج المرأة، الختان. وطبعا كثير من العلماء يقول بوجوب الختان على الرجال، هذا لا إشكال فيه، وكذلك بوجوبه على النساء، إن كان مذهب الحنابلة أنه مكرمة للنساء. حقيقة من أحسن الأدلة بخلاف الأدلة الشرعية اللي جاءت في وجوب الختان ما استدل به البعض على وجوب الختان بالآتي. قال ماذا؟ إذا نظرت إلى القول باستحباب الختان للنساء، طيب هنا سؤال: كشف العورة حرام؟ ها؟ حرام طبعا، يعني أن تنظر المرأة إلى فرج المرأة حرام، في حد عنده خلاف كده؟ لا طبعا، هذا محل اتفاق. طيب إذا قلنا إن الختان للنساء مستحب، فهل ينتهك الحرام من أجل المستحب؟ هي اللي هتختن دي مش هتنظر إلى فرج المرأة، إلى فرج البنت اللي هتختن، صح؟ هتكون بلغت، صحيح ولا لا؟ طيب كيف ينتهك الحرام من أجل المستحب؟ فكان هذا من أقوى الأدلة على أن الختان، ختان النساء، واجب على الصحيح. طيب والاستحداد، الاستحداد هو حلق العانة مأخوذ من الحديدة، الاستحداد استخدام الحديدة الموس ونحوه في إزالة شعر العانة، وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط، ونتف الآباط، هذه من سنن الفطرة. طبعا قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط ونحو ذلك، هذه مستحبات، كذلك الاستحداد، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت في هذا 40 يوما في غالب الأمر، لكن من يفحش في أكثر من في أقل من 40 فحينها يجب عليه أن يزيل هذا الشعر، بخاصة إن لوسه ولم يستطع أن يؤدي عباداته على وجه صحيح. ثم باب جديد وهو باب الجنابة، يتحدث فيه على أحكام الغسل ونحو ذلك، ويذكر فيه خبر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أبو هريرة التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة وكان جنب، كره أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فيقول: فانخنست. هذه اللفظة حقيقة من الألفاظ الغريبة، رويت بأوجه كثيرة جدا. شوف: فانخنست يعني إيه؟ يعني تأخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الخنس يعني الذهاب خفيا. ورويت: فانبجست يعني اندفعت عنه، ذهبت عنه. ورويت: فانسللت، فانبخست، وهو النقص، يعني وجدت نفسي أنقص من أن أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على هذه الحالة. وفي لفظ: فانتجشت من النجش، وهو الإسراع. وفي لفظ: فاختنست، ولفظ آخر: فانبخشت، احتبست. كل هذه الألفاظ، لكن تنبه إن انبخشت دي مش لغة، دي خطأ، الصواب أنها خطأ من بعض الرواة. كل هذه الألفاظ تدل على أن أبا هريرة أراد أن يستتر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجلس معه وهو جنب. فيها أدلة وفيها فوائد كثيرة جدا وفقه كثير، منها أن المسلم وأن بني آدم ليس بنجس، وأن نجاسة حتى المشرك نجاسة معنوية، وأن المسلم خاصة إن كان به جنابة فإنه لا يوصف بالنجاسة، وأنه يجوز للإنسان أن يتحرك يمنة ويسرة ويذهب ويجيء حتى وهو جنب. مشتهر عند بعض الناس الإنسان إذا كان جنب لا يخرج من بيته، وإن خرج من بيته كان بعض الناس يقول لي هكذا، يقول بكل خطوة سيئة، بكل خطوة يخطوها وهو جنب سيئة. وهذا كلام غير صحيح، لم تأتي به سنة، بل أبو هريرة تحرك وهو وجوب. لكن طبعا يستحب الإنسان ألا يتحرك إلا وهو متطهر، حتى لا تدركه الصلاة وهو على هذه الحال، وحتى يمس المصحف ونحو ذلك من الأحكام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يختص بصفة غسله عليه الصلاة والسلام، اسمع جيدا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. أولا اليد، احنا قلنا إذا قال يد يبقى ليه؟ للمرفق ولا للرسغ؟ للرسغ. إذا قال اليد يبقى اليد إلى الرسغ. طيب لو عاوز حد تاني لليد هيقول وأيديكم إلى المرافق، يبقى دلوقتي لما أراد حد غير هذا الحد قال ماذا؟ وأيديكم إلى المرافق. في آية السرقة قال يد، خلاص يبقى هنقطع لغاية الايه؟ لغاية الرسغ فقط. طيب هنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، يبقى اليد إلى الرسغ، وتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى الإنسان إذا اغتسل يغسل يديه أولا، وما لوثه من أذى، إذا كان فرجه عليه منية أو نحو ذلك يغسل كل هذا، ثم ينظف يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وهو مخير في القدمين بين الآتي: إما أن يغسل كلا القدمين في وقته حال وضوئه في بداية الغسل، وإما أن يؤخر غسل القدمين في أخريات الإيه؟ في أخريات الغسل، كما جاء في حديث ميمونة قالت: ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره، يعني يدخل الأصابع إلى أصول الشعر فيدلكها دلكا حتى تصل الماء إلى أصل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى، يعني عمم بشرته بها، أروى بشرته، ما تقولش بشرته وإنما تقول بشرة بفتح الايه؟ بفتح الشين، حتى أنه قد أروى، نعم، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، أفاض يعني سال الماء على جسده، أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. هذه صفة غسله، وهيأتي في حديث ميمون الآن تفصيل. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، يعني عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وهذا فيه من الود ما فيه بين الرجل وامرأته، وفيه جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته، وهي كذلك بخلاف من كره هذا. حديث ميمونة فيه تفصيل أكثر في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها وأرضاها عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. نقول وضوء ولا وضوء الجنابة؟ أحسنت، احنا قلنا ايه؟ الوضوء هو الماء. وضع وضوء الجنابة يعني وضع الماء الذي يغتسل به من الايه؟ من الجنابة. لكن لو قلنا وضع وضوء الجنابة هذا كلام غير صحيح. نعم. فأكفأ بيمينه، تنبه، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، يعني صب من هذا الوضوء على يديه فغسلها 2 أو 3. قال: ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3. لماذا؟ حتى يزيل ما علق من رائحة المني في يده. يعني بعدما غسل فرجه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في الأرض أو على الحائط ودلكها حتى إيه؟ حتى يذهب ما فيها من رائحة مني أو نحو ذلك. قال: فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق، تنبه، قال: وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء. هنا أخر غسل الايه؟ غسل القدمين إلى أخريات الغسل. ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى، يعني انتقل إلى ناحية غير التي اغتسل فيها، فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها. بعض الناس حاول يجمع بين هذه الروايات فقال إيه فلم يردها يعني أخذها، لكن الصواب في ضبطها فلم يردها يعني لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينفض الماء بيده يعني زي ما نقول كده ما تنشفش، وإنما جعل ينفض هذا الإيه هذا الماء من على جسده. لا يصح أن نأخذ من هذا الحديث دليل على استحباب عدم التنشف، تنبه، لا بالعكس، ده طالما أتت له بهذا بهذه الخرقة ده دليل على أن من عادته أنه يتمسح بعد إيه بعد وضوئه صلى الله عليه وسلم، خلافا طبعا لبعض المذاهب في نقاش في هذا. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله أيرقض يعني أينام أيرقض أحدنا وهو جنب؟ هل الإنسان إذا كان على جنابة ينام وهو جنب من غير اغتسال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد. يبقى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن الإنسان لا ينام وهو جنب إلا إذا توضأ، لا يغتسل لا إشكال، لكن لابد أن يتوضأ حتى يعني يرقد بهذه الصورة. طيب ما توضأش هل يأسم؟ لا، الجمهور على استحباب هذا، الجمهور على استحباب الوضوء حال النوم والإنسان جنب. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هي تقدم بهذا المقدمة لأن السؤال فيه نوع إيه؟ فيه نوع خجل ونحو ذلك بالنسبة إلى النساء. إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني إذا المرأة رأت ما يرى الرجل في نومه، ترى أنها قد جمعت في نومها، فهل عليها أن تغتسل؟ طبعا هذا إيه هذا فيه أمر استحياء، حتى قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو غيرها قالت تربت يمينك فضحت النساء، يعني بهذا السؤال فضحت إيه فضحت النساء، فقال النبي بل أنت تربت إيه يمينك، ولهذا كانت لا تستحي من إيه من السؤال في مثل هذه الأمور. يبقى فيه أن المرأة تحتلم كالرجل وأن عليها الغسل إذا رأت الماء. تنبهوا، إذا الإنسان رأى في نومه أنه احتلم فلم يرى ماء هل عليه الغسل؟ لا، ليس عليه غسل طالما لم يرى ماء. طيب لو أنه استيقظ ورأى ماء ولم يتذكر احتلاما هل عليه الغسل؟ نعم عليه الغسل، والمتفق عليه أن يرى في نومه ويرى ماء فحينها لابد أن يغتسل. وهذا الحكم أيضا بالنسبة إلى المرأة، عليها أن تغتسل إن رأت كما يرى الرجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت بعض الناس كان بيسأل في مسألة الاحتلام ونحو ذلك في رمضان خاصة، كان بعض الناس يظن أنه إن نام في نهار رمضان فاحتلم خلاص لابد من إعادة هذا اليوم ويجب عليه أن يفطر ونحو ذلك، فهذا كلام غير صحيح، بل الإنسان إن احتلم حتى في نهار رمضان وهو نائم يتم صيامه وصيامه صحيح ولا إشكال في هذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغسل الجنابة يعني أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني القميص يكون فيه بعض أثار المني، فتغسل هذا المكان فقط، ثم بعد ذلك نعم ثم بعد ذلك يخرج إلى المسجد وبقعة الماء، لا نقول المني وإنما بقعة الماء موجودة في ثوبه صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لمسلم وهذا هو الشاهد الحقيقي والصحيح في كون المني طاهر وليس بنجس، لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. طيب هي النجاسة بتزال بالفرق ولا بالغسل؟ بالغسل، فلو كان المني نجس لم يجزئ حينها الفرق، كان لابد من من غسله وهي لم تغسله وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. من جميل ما يروى في هذا بعض العلماء يتناقش في مسألة المني، ورجل يقول والله نجس والآخر يقول طاهر، فمر عليهما رجل فقال يعني ما بال العالمان يعني يتناقشان بهذه الحمية. فقال له الأول الذي يقول بطهارة المني، يقول أحاول أن أقنع هذا بأن أصله طاهر وهو يأبى إلا أن يكون أصله نجس. قاعد يقنعه طبعا المني المني طاهر، لأن المني ده أصل أصل الإنسان، يبقى أصل الإنسان طاهر مش أصله نجس كما يقول بعض. يقول وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، شعبها الهاء عائدة على المرأة، وشعبها الأربع اليدان والقدمان، ثم جهدها. الجهد اسم من أسماء النكاح، يعني ثم جاهدها وجامعها فقد وجب الغسل. الحكم في بداية الإسلام كان على خلاف هذا، تنبهوا، في بداية الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني في بداية الإسلام الرجل إن جامع المرأة ولم يمني وكسل أو قام من عليها ولم يتم جماعه ماذا عليه؟ في بداية الإسلام يغسل فرجه ويتوضأ وقضي الأمر. ثم بعد ذلك هذا الحكم نسخ وأصبح على قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الغسل سواء أمن أو لم يمني، إذا مس الختان الختان فقد وجب فقد وجب الغسل. نعم، طالما جامع المرأة يعني وقع الإيلاج مس الختان الختان وجب حينها وجب حينها الغسل، وهذا هو الحكم الباقي. يقول وفي لفظ وإن لم ينزل، يعني سواء أمن أو لم يمني فحينها يجب عليه أن يغتسل. كان عثمان رضي الله عنه وارضاه وكثير من الصحابة لم يعلموا بنسخ حديث إنما الماء من الماء، يعني عثمان بن عفان كان يفتي بماذا؟ كان يفتي بأن الرجل إن جامع المرأة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الرجل جامع المرأة ولم يمني يقول ليس عليك إلا إلا الوضوء فقط، لا يعلم أن هذا الحديث قد نسخ. طيب، وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قومه فسألوه عن الغسل، بيسألوا جابر بن عبد الله عن الغسل، فقال يكفيك صاع، يعني يسألوا عن الغسل من صفة الغسل، بيسألوا عن الكمية التي يغتسل بها الإنسان من المياه ما هي السنة، فقال يكفيك صاع. الصاع مقدار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد، كم مد؟ أربعة أمداد، والمد ملء كف الرجل المعتدل، يعني ما تجيبش رجل إيده ما شاء الله كبيرة ولا طفل صغير، واحد طبيعي. أربع أكف الكف الواحد هذا يسمى مد، أربعة يبقوا صاع، مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضئه المد، أنت متخيل؟ يعني كف ماء يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم ويغسله الصاع. الصاع ده ما يكملش لتر مية عندنا، خلي بالك، يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انت بتعجب، وكذلك من قرب عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم يعجب، يقول فقال رجل ما يكفيني، يعني هذا القدر صاع واحد يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك، يعني أكثر منك، أوفى منك شعرا، يعني شعره أكبر منك كمان، قال وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، ده تكملة الحديث، يعني صلى بنا في ثوب واحد. وفي لفظ يعني إيه أمنا في ثوب؟ كان بعض الناس يظن أن الإنسان لا تصح صلاته إلا إذا كان عليه ثوبين، إلا إذا كان عليه ثوبان، لكن يقولها هنا فأمنا في ثوب، يعني صلى في ثوب في ثوب واحد. في بعض الروايات أنه علق ثوبا عند القبلة وصلى في ثوب، فسئل لماذا يعني لم تصلي في الثوبين، فقال حتى يعلم جاهل مثلك أن إيه؟ أن الصلاة صح في ثوب بثوب واحد. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قال الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. باب التيمم. الإنسان إن فقد المياه فحينها ينتقل إلى التيمم. وفقد المياه له صور: الفقد على الحقيقة يعني لا تجد ماء، أو عدم إمكانية استخدام هذه الإيه؟ المياه، هذا أيضا من الإيه؟ من الفقد. يعني إنسان عنده ماء لكن الجو بارد جدا ولا يستطيع أن يغتسل، إن اغتسل هلك كما حدث مع عمرو بن العاص، فماذا عليه؟ هل هذا فاقد للمياه؟ نعم يصدق عليه أنه فاقد للمياه وله أن يتيمم. أيضا لو الإنسان وجد المياه لكن لا يستطيع أن يذهب إليها، إن ذهب إليها هلك، هل هذا فاقد للمياه؟ نعم نقول هذا فاقد للمياه. فالنبي رأى رجل يعتزل الناس، لماذا لم تصلي؟ قال والله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد. كلمة الصعيد، الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض، يبقى الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. لكن الحنابلة يقول الصعيد هو التراب الطهور الذي له غبار، تراب خرج غيره من الأنواع، وطهور هو فيه تراب طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وتراب طاهر في نفسه مطهر لغيره. قالوا نعم، التراب الذي استخدم في التيمم مثله مثل المياه، يعني بينقلوا أقسام المياه إلى أقسام الإيه؟ أقسام التراب. فعندهم تراب طاهر في نفسه مطهر لغيره، وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وعندهم تراب نجس. مفهوم؟ أي شيء تاني غير التراب لا يصح أن يتيمم به الإنسان في المذهب. طيب يبقى تراب طهور له غبار يتيمم به الإنسان. صفة هذا التيمم ذكر حديث عمار حتى يعلمنا صفة التيمم. قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء، ظل يبحث عن مياه حتى يتيمم حتى يتوضأ لا يوجد، فتمرغت في الصعيد. تمرغت يعني التمرغ في التراب كما تفعل الدابة عزكم الله في الصعيد، يعني في التراب كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، صفة التيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول عمار ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. تنبه، يبقى التيمم كم ضربة؟ ضربة واحدة. أي حديث جاء فيه أن التيمم ضربتان، ضربة لليد وضربة للوجه، حديث ضعيف. قال فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين هكذا وظاهر كفيه ووجهه، ثم بعد ذلك مسح الوجه. مش معنى يا إخواني اللي احنا نأتي بتراب كثير ونعفر به الوجه، لا. هل التراب يطهر شيء من على الجسد؟ لا يطهر شيء، وإنما هو أمر تعبدي إلى الله تبارك وتعالى. يبقى الآن يضرب الإنسان ضربة واحدة ثم ينفخ فيهما، يمسح الشمال على اليمين وظاهر الكف والباطن ونحو ذلك. بعض الحنابلة يقول حتى إيه يخلل كمان، بعض الناس قال هذا. ثم بعد ذلك يمسح إيه؟ يمسح الوجه، بهذا يكون قد يعني وقع منه التيمم، وهذا هو الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم خص بخمسة أمور. أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني قبل أن يحارب الأعداء بشهر الرعب قذفه الله تبارك وتعالى في قلوبهم. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني التراب أصبح إلى هذه الأمة إيه؟ أصبح طاهر مطهر. تنبه، طهورا دي متعدي كما يقول الحنابلة، يعني إيه؟ يعني لو قلنا وفهمنا كده وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني الله عز وجل جعل الأرض طاهرة نصلي فيها. لا، مش ده الاختصاص، لأن الأرض طاهرة لكل الأنبياء صح، لكن الاختصاص في كون هذا التراب أصبح يطهر كمان، أصبح إيه؟ يطهر. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي على هذه البقعة، وليصلي إن فقد الماء باستخدام هذا التراب. وأحلت لي الغنائم، ما يأخذه المجاهدون. قديما كان تجمع الغنائم وتوضع، ثم يسقط الشهاب فيحرق هذه الغنائم، لكن أحلها الله تبارك وتعالى لنا. ولم تحل لأحد قبلي. بعض الناس بيضبطها تحل أو تحل، نعم نقول لم تحل أو تحل، كلاهما صحيح. وأعطيت الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود الشفاعة العظمى يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. اللفظ ده للإمام البخاري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث كما تقول بعض الطوائف الضالة إلى العرب فقط، وإنما بعث إلى الثقلين صلى الله عليه وسلم. آخر باب ونختم، باب الحيض. باب الحيض، دايما علماء الشريعة يزيلون كتاب الطهارة بأحكام الحيض التي تختص بالنساء، حيض واستحاضة ونفاس، احفظوا هذا وعلموه لنسائكم. حيض دماء طبيعة تصيب المرأة في أيام معلومة بعد بلوغها، معلومة معروفة، هذا الوقت لا تصلي فيه المرأة ولا تصوم، يحرم عليها الصيام ويحرم عليها الصلاة، وأحكام أخرى كثيرة تختص بها. تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، الاستحاضة، الدماء التي تتجاوز وقت العادة، بمعنى امرأة حيضها 3 أيام أو 4 أيام ثم بعد ذلك امتد معها الدماء إلى 10 أيام أو أصبح الشهر كله دماء، نقول الشهر كله استحاضة؟ لا، هي لها أيام معلومة، الـ4 أيام دي لا تصلي ولا تصوم فيها. طيب وبقية الأيام التي يتساقط عليها الدم، هذا يسمى دم دم استحاضة، هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. هل يمنع الصلاة؟ لا، لا يمنع الصلاة. هل يمنع الصيام؟ لا، لا يمنع الصيام، لا يمنع أحكام الحيض. النفاس طبعا هذا الدم الذي يخرج من المرأة بعد ولادتها أو قبله بيوم أو يومين. باب الحيض، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر. بتسأل تقول والله أنا عندي دم دائما لا يقف أبدا، كيف أفعل؟ فلا أطهر، هي تظن طبعا أن هذا الدماء دماء دماء استحاضة، فكانت لا تصلي. قال نعم، فأدع الصلاة، يعني أنا لا أصلي بمثل هذا الصورة أو في هذا الحال. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن ذلك عرق، يعني هذا عرق في المرأة قطع، مثل العرق اللي في جسد أي رجل قطع. طيب لما يقطع إلا يحدث، هل هيسكت هذا العرق؟ يظل يسيل يسيل دما. طيب هذا الدماء طاهر ولا نجس؟ هذا الدماء لا إشكال فيه طالما غير مسفوح. قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. أنت الآن عندك 7 أيام، خلاص يبقى 7 أيام من 1 إلى 7 ده هيحسب يحسب حيض، لا تصلي ولا تصوم، وإن كان في رمضان هتقضي هتقضي الصيام. بعد 7 أيام هتغتسل ثم تصلي وتصوم. طيب بالنسبة إلى الدماء، هتغتسل، والله عاوزة تغتسل لكل صلاة، هذا أعلى الأمور ولم يأمر به النبي، وإنما فعلته أم حبيبة من عند نفسها. لو أرادت أن تجمع الجمع الصوري تغتسل وتجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، يعني تؤخر الظهر إلى قبيل العصر فتصلي، فإذا ختمت الصلاة أذن العصر فصلته، نعم. إذا أرادت أن تتوضأ تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، نعم لا إشكال في هذا، هذا يعني أمر مخير هي فيه. ولكن ضع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، نعم. وفي رواية وليس بالحيضة، في بعض العلماء بيقول وليس بالحيضة، وليس بالحيضة، وصوابها البعض، كلاهما صحيح. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى إذا ذهب قدرها هتغتسل وتغسل دمها ثم تصلي وتصوم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، شايف؟ يعني ظلت 7 سنين ترى هذا الايه؟ هذا الدماء، وطبعا ليس بحيض، ما فيش امرأة بتحيض 7 سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. افهم الحديث ده كويس. فأمرها أن تغتسل، يعني تغتسل لكل صلاة؟ لا، وإنما أمرها أن تغتسل الآن وتصلي وتصوم، لأن ده مش حيض، ده استحاضة. فكانت هي تغتسل لكل صلاة من عند نفسها، يعني كل صلاة من الصلوات تغتسل ثم تصلي، تغتسل ثم تصلي، هكذا في 5 صلوات. يبقى فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعل نفسها. وعن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. يبقى تغتسل هي والنبي حال كونها جنبة، يعني أن هذا الأمر لا يشين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلوث المياه، وهذا أمر لا شيء فيه. تقول فكان يأمرني فأتزر. بعض العلماء قال الصواب مش أتزر، فأتزر، هكذا قال الصواب أتزر بهمزتين، وكذا قال الإمام الزمخشري، والصغاني قال أتزر وأتزر، كلاهما صحيح لا إشكال فيه. فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هل للرجل أن يباشر المرأة وهي حائض؟ نعم، لكن لا يجامع. الممنوع حال حيضها ألا يقع مساس، يعني لا يمس الختان الختان، لا يجامع. والمستحب أن يلقي على ما بين السرة إلى الركبة سترا ويباشرها كيف شاء. قال فكان يأمرني فأتزر فيباشرني، مقدمات الجماع، وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الحديث هذه الفقرة جاءت هنا ليه؟ عشان بعض الناس يظن أن المرأة لا تمس الرجل، يعني إذا كان والله توضأ وذهب إلى المسجد لا تمسه وهي حائض، لماذا حتى لا تلوثه؟ لا، بل كان النبي يخرج رأسه من حال اعتكافه إلى غرفة عائشة فتغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. بل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ، يعني ينام ويستند، في حجري أو حجري، كلاهما صحيح، وأنا حائض فيقرأ القرآن، يعني ينام في حجرها وهو متكئ ويقرأ القرآن وهو في حجرها صلى الله عليه وسلم. إذن مباشرة الحائض ومؤاكلتها ومسها ونحو ذلك هذا أمر لا إشكال فيه، لأن هذه المرأة ليست بنجسة بطبيعة الحال، خلافا لليهود، عياذا بالله. اليهود إذا حاضت المرأة تعتزل، لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يمسوها لكونها نجسة، يعتقدون أنها قد نجست حال وجود الحيض فيها. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا الحائض تقضي الصيام وأما الصلاة فلا تقضيها؟ قالت عائشة فقالت أحرورية أنت؟ الحرورية، حروراء، ده مكان خرج منه طائفة مبتدعة اسمها طائفة الخوارج. الخوارج بيقولوا ايه؟ المرأة اذا حاضت تطهر، تقضي الصلاة وتقضي الايه؟ الصيام. فهي لما بتسأل عائشة تظن ان هذه المرأة منين؟ من الخوارج. احرورية انت، يعني من الخوارج؟ فقالت فقلت لست بحرورية، انا مش من هذه الطائفة، ولكني اسأل. فقالت، شوف قمة التسليم، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تسليم إلى الشريعة، أمرنا الله بقضاء الايه؟ هذا هو العبد، قضاء الصيام، وأما الصلاة فلا نقضي هذه الصلاة. هذا قمة التسليم منها رضي الله عنها وأرضاها. طبعا احنا بنقرأ في عجالة، واحنا قلنا شرط المجلس اللي احنا بنستقرئ عمدة الأحكام، ومن أراد الشرح الموسع، الشرح الفقه، إن شاء الله على الموقع في شرح طويل استفضنا في شرح هذه المسائل والقضايا، لكن شرطنا في هذا المقرأة أننا نستقرئ يعني عمدة الأحكام ونمر عليه مرور يحسن به الفهم إن شاء الله تبارك وتعالى، ويحسن لأحدكم أن يحفظ هذا المتن. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا المجلس، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.